الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجالها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه. لا إله إلا هو، لا يرجى إلا خيره، ولا يدوم غيره، ولا يخشى إلا ضيره. هو البر الرحيم، يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، خيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، بالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا، وإلى التوحيد ومعالي الأخلاق داعيا. فلم يزل صلى الله عليه وسلم قائما بأمر الله، سائرا في مرضاته، لا يصده صاد ولا يرده راد. فاللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة لا تطاولها أرض أرضا ولا سماء سماء. إخوة الإيمان، حراس العقيدة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، فإنكم إن اتقيتم الله تعالى انتفعتم بما توعظون به، وأعنتم على العمل بما تذكرون، كما قال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد، وتب مما جنيت وأنت حي، وكن متهيئا قبل الرقاد، ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد. إخوة الإيمان، إن الأمم التي تريد أن تسود في هذه الدنيا وتنشد التمكين في الحياة، فإنها تؤسس أول ما تؤسس ذلك على فكرة أساس، تنطلق من هذه الفكرة لبناء الحياة، ثم تجعل قاعدة راسخة على الأخلاق والمبادئ، وبهذين تمضي الأمم من أجل أن تسود. ونحن أمة الإسلام وأمة خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، يقوم البناء في هذه الأمة على هاتين الركيزتين. أما الفكرة الأساس فهي توحيد الله تعالى وعبادة الأحد رب الناس، وتأتي بعد ذلك القاعدة الأخلاقية التي تزين هذا البناء وتضفي عليه حصانة، وتجعله من الداخل متينا قويا، وتجعله من الخارج صلبا متينا، لا يتأثر بشيء من الداخل زعزعة، كما لا يتأثر بشيء من الخارج محاولة للهدم. يقول ربنا عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن رسولنا المصطفى وحبيبنا المجتبى جاء بهذين الأمرين فداه أبي وأمي، جاء بتحقيق التوحيد وعبادة الله الواحد الأحد، فمنذ أن بدأ دعوته ومشواره الطويل في التأسيس لهذا الدين كان همه الأكبر أن يقول الناس جميعا لا إله إلا الله، أن يحيوا عليها وأن يموتوا عليها. كان صلى الله عليه وسلم همه الأكبر أن ينحاز الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد، وكيف لا يكون ذاك والله خاطبه في شخصه صلى الله عليه وسلم حين قال له، والخطاب له خطاب للأمة، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وخاطبه خطابا آخر فقال، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. حتى وهو صلى الله عليه وسلم يجود بنفسه الشريفة في اللحظات الأخيرة وهو يودع الدنيا، يقول صلى الله عليه وسلم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. كان حريصا عليه الصلاة والسلام على صفاء هذا الدين وعلى كماله، وتلك سنة الله لأنبيائه. ألم يقل الله جل جلاله، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم هو صلى الله عليه وسلم أمر في القرآن مع العقيدة الصحيحة والتوحيد الشامخ أن يرعى الأخلاق، وتأتي الآيات لتجعل التوحيد ومحاسن الأخلاق صنوان لا ينفصمان في آيات كثيرة في القرآن. خذ آية الإيمان من سورة البقرة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ذلكم التوحيد. ثم الأخلاق بعدها، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وفي سورة الإسراء، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فلما نهى عن الشرك أمر بضده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وتأتيك حزمة الأخلاق، الخلق مع الوالدين والخلق في الأموال، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يأتي الخلق في العرض والمحافظة على الأعراض، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يأتي الخلق إزاء الدماء، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. يأتي الخلق في الأمانة العلمية وعدم الجرأة على ما لا نعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يأتي خلق التواضع، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ويختم الله بما بدأ به فيقول جل جلاله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ختم بما بدأ به سبحانه وتعالى. إن هرقل عظيم الرومان لما استدعى أبا سفيان فسأله عن صفات النبي عليه الصلاة والسلام، كان فيما سأله فيه أن قال: بماذا يأمركم؟ ما هو منهجه؟ وبأي شيء يأمر الناس؟ فقال أبو سفيان بن حرب: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، وينهانا عن عبادة الأوثان، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال هرقل عظيم الرومان: إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعرف أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. استشف واستخلص من هذه الصفات أن هذا هو النبي المنتظر صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بكمال الدين ومكارم الأخلاق، تحدى به الناقة الأدماء معتجرا في برده كالبرد خلي ليلة الظلم، ففي عطافيه أو أثناء بردته ما يعلم الله من دين ومن كرم. هذا هو عليه الصلاة والسلام في كمال الدين وتمام الأخلاق، وهو الذي قال كما في المسند بسند صحيح: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك كان خلقا يمشي على الأرض عليه الصلاة والسلام، هما صنوان لا ينفصمان، التوحيد ومكارم الأخلاق. وكان المصطفى عليه الصلاة والسلام يؤسس التوحيد للمرء ويشرح له أصوله، ثم يقبل عليه يعطيه حزمة من الأخلاق. جاء في المسند بسند صحيح عن جابر بن سليم الهجيمي، رجل من بلهجيم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إلى ما تدعو؟ ما هي دعوتك؟ أي شيء تدعو إليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أدعو إلى الله الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك، والذي إن ضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك، والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت عليك. هذا هو الله، هذا هو ربي الذي أدعو إليه وأسأله. أدعو إلى الله الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك، ومن ذا الذي لا يصيبه الضر ولا تنزل به مخمصة، والدنيا جبلت على كدر، من ذا الذي لا يجد ضيقا في نوع من الرزق، من ذا الذي لا يصاب بمصاب فلا يجد أحدا يرفع عنه هذا المصاب إلا الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فعرف الرجل ربه وخالقه ومولاه، فأقبل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله فأوصني. عرفت الله، عرفت توحيده والإيمان به، عرفت التوجه إليه، فبماذا توصني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبن أحدا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. لا تحقرن من المعروف شيئا، هذا أساس في الخلق. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، لأنك يوم القيامة أحوج ما تكون إلى التوحيد وإلى الخلق. فالمنجيان العظيمان يوم القيامة توحيدك وأخلاقك. نعم، فلا يدخل الجنة إلا من كان موحدا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. قال: من أولى الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله. فمفتاح الجنة لا إله إلا الله، والزحزحة من النار لا تكون إلا لأهل لا إله إلا الله. يوم القيامة يوم الفزع الأكبر، يوم الخوف العظيم. لمن الأمان؟ لمن السلام؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأهل الأمان هم أهل خالص الإيمان، وأهل الأمان هم أهل الأخلاق السامية. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا، أحسنكم خلقا، أقرب إلى الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم في مجلسه يوم القيامة. فمن حرم التوحيد حرم الجنة، ومن حرم الأخلاق فهو متوعد بالعذاب والنكال. لا أدل على عدم الأمان لمن لم يجئ بالتوحيد من هذا المنظر الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة فيقول: يا أبت ألم أنهك عن هذا؟ أما نهيتك عن عبادة غير الله؟ فيقول: يا إبراهيم لا أعصيك اليوم أبدا، اليوم يوم الطاعة، يوم أستمع إليك. فيتوجه إبراهيم إلى الله داعيا، وإبراهيم عليه السلام هو الخليل خليل الرحمن، يشفع عند الله لأبيه، لأبيه آزر، فيقول: ربي ربي ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أعظم من أبي الأبعد؟ فيقول الله جل جلاله: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. فيقال لإبراهيم: انظر بين يديك، فينظر فإذا بأبيه ضبعا متلطخا بذيخ، مسخ الله صورة آزر من الصورة الإنسانية إلى الصورة الحيوانية، حتى لا يرى إبراهيم أباه على صورته الأولى فيحزن، غير صورته فأخذ من أنفه فألقي في النار، نعوذ بالله. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هكذا قال رب العالمين في من لم يجئ برأس المال يوم القيامة، ألا وهو توحيده وإخلاص العبادة له. وأما الأخلاق، وما أدراك ما الأخلاق؟ في الإنجاء من النار الأخلاق. يقول عليه الصلاة والسلام: بينا رجل يمشي إذ وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فأدخله الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم تاجر يداين الناس، يتعامل مع الناس بالدين، فيقول لفتيانه: إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فيقول الله: أنا أحق بهذا منك، تجاوزوا عنه، تجاوزوا عنه، لأنه كان في الدنيا سمحا إذا باع، سمحا إذا شرى، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى وإذا اقتضى. فالله يعامله بالسماحة وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أخ الإيمان، لا تحقرن من المعروف شيئا، فما تدري ما الذي ينجيك وما الذي يأخذ بيدك إلى بر الأمان. يحدثني بعض الأخيار عن قصة وقعت في مدينة الرياض، أن رجلا صالحا رأى في المنام لثلاث ليال أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه في المنام فيقول: فلان، اذهب إلى فلان ابن فلان الفلاني فبشره أنه معي في الجنة. قال: فأسألت أهل العلم عن تأويل هذه الرؤيا، فقالوا: إن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صفاته فحقا رآه، فابحث عن هذا الرجل الذي سماه. قلت: فأين أجد هذا الرجل؟ فذهبت إلى مصلحة الإحصاء، فذهبت أفتش عن اسم هذا الرجل حتى وجدت اسمه وعنوانه، فذهبت إليه في بيتي فطرقت عليه بابه، فخرج علي رجل هيئته ليست هيئة صلاح، في يده سجارة، فقلت: أهذا بيت فلان ابن فلان الفلاني؟ فقال: نعم. قلت: أين هو؟ قال: أنا هو. الرجل نفسه. قلت: أنت هو؟ قال: نعم. قلت: لا، لعلي أخطأت الطريق، أخطأت العنوان. قال: فرجعت فنمت من ليلتي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول: هو فلان ابن فلان الفلاني، فبشره أنه معي في الجنة. قال: فرجعت إليه ودخلت بيته وقلت: يا فلان، إني رأيت في المنام كذا وكذا وكذا، فجئت إليك فرأيت هيئتك على غير ما كنت أظن. قال: فبكى الرجل ثم أقبل علي فقال: إني محدثك بأمر ما حدثت به أحدا ولا يعلم به إلا الله. كان لي صاحب زميل فمات عن أولاده وأرملة، قال: فمنذ أن مات من 7 سنين وأنا ما يأتيني شيء من مرتبي أو من المال إلا وأقسمه بيني وبين أسرته، فأعطيهم نصف مالي في كل شهر. فبكى الرجل وقال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. أخ الإيمان، لا تحقرن من المعروف شيئا، فما الذي يدريك ما ينجيك؟ ما يدريك ما الذي ينجيك عند الله تعالى رب العالمين؟ فأقبل على توحيد الله، وأقبل على الأعمال الصالحة، واجمع بين الحسنيين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. أقول هذا القول وأستغفر الله، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء منهم منة منه عليهم وفضلا، فذلك عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إخوة الإيمان، لقد جمع علماؤنا الأكارم الذين ألفوا في التوحيد وفي أبواب الإيمان، جمعوا بين التوحيد والأخلاق، فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية في آخرها، بعد أن شرح العقيدة النيرة الواضحة البينة، قال في آخر رسالته: وهم مع هذه الأصول، أي أهل السنة وأهل التوحيد، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، إلى أن قال: ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفسافها. إن علماءنا حين تحدثوا عن أصول الديانة تكلموا عن مكارم الأخلاق، ألا وإن من معالي الأخلاق ومكارمها نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف، وتلك سجية كانت مكرومة حتى عند الجاهليين. يقول عليه الصلاة والسلام: لقد شهدت في بيت عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. أي حلف؟ تحالفت قريش على نصرة المظلوم ورد المظلمة وإنصافه ممن ظلم، سواء كان من أهل مكة أو من غيرهم. إن الإسلام أشاد بالعدل ولو كان من كافر. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد؟ ومنها هنا فإن الله أمر المؤمنين أن ينصروا إخوانهم المكلومين المستضعفين في أي أرض كانوا. والله تبارك وتعالى ناصر عباده إخوة الإيمان. وكلما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني، وأسفا لقد تقرحت أكباد الغيورين كمدا مما يجري في أرض الشام المباركة، في سوريا في كل يوم في كل صباح ومساء مناظر مفزعة متتابعة تعجز الأبصار عن ملاحقتها، وعربدة غادرة تذهل كل ذي حجا خستها، شهيد تلو شهيد، وأرملة تلو أخرى، ورضيع خلف أم، وأم خلف رضيع، ومنزل مهدم، وشيخ حزين، وعجوز بائسة، نشر الرعب والفزع في كل مدن الشام وقراها، حتى صار حالهم كما قال الأحيمر السعدي: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. مشاهد لا يستطيع الإنسان أن يصفها في حنايا قلب كل مسلم، ملاحم تسطرها أشلاء الرجال بألوان الدم القاني وجماجم الشهداء. إن الإنسان يحار حين يجد أن إنسانا تجمد قلبه لدرجة أنه يبيد شعبه بالأسلحة السامة. يا شام أين هما عينا معاوية، وأين من زحموا بالمنكب الشهبا، وقبر خالد في حمص نلامسه فيرجف القبر من زواره غضبا. يا ربي يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره، فكل أسيافنا قد أصبحت خشبا. يا رب حي رخام القبر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصبا. من جرب الكي لا ينسى مواجعه، ومن رأى السم لا يشقى كمن شرب. إخوة الإيمان، هلموا إلى إغاثة إخوانكم. وربنا جل جلاله يقول: وإن استنصروكم فعليكم النصر. وما قامت به هذه البلاد المباركة، ما قام به قطر الخير قيادة وشعبا من نصرة المظلوم والوقوف مع شعب سوريا، لهو السبيل إلى حفظ هذه النعم. وإنما سبيل البقاء لبقاء على النعم وشكرها ببذلها لمن يكون من أهلها. إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بيَّنوا سُنَّةً للناس تُتَّبَعُ، إن سابقوا الناس يوماً فاز سابقهم، أو وازنوا أهل مجدٍ بالندى منعوا، لا يبخلون على جارٍ بفضلهم، ولا يمسُّهم من مطمعٍ طمعُ. من يفعل الخير لا يُعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. إن أهل الشام قد استنصروا بالله، ما أجملها من شعار، هجيراهم الله ربنا والله تعالى ناصرنا. يذكرني ذلك بقصة ذكرها العسكري في تاريخه، ابن عساكر في تاريخه، عن أبي بكر أنه ذكر عن رجل كان يكاري على بغل بين دمشق والزبداني هنالك في أرض الشام، يؤجر بغلا فيحمل عليه الناس، فأتاه لص قاطع طريق فأركبه على بغلته وسار به، فقال له اللص: يا هذا أسلك هذه، أي هذا الطريق. فقال: إني لا أعرف هذه الطريق. قال: إنها أقرب وأيسر. قال: فسلكت ذلك الطريق فأتى بي إلى واد سحيق، وإلى طريق وعر، وإذا قتلى كثيرة، جثث كثيرة. قال: فأنزلني. قال: فأنزلته من على البغلة، فجمع عليه ثيابه وأخرج خنجره فقصدني فهربت منه، فأدركني فقلت له: يا هذا خذ بغلتي، خذ مالي، ولكن اتركني. فقال: لا، حتى أقتلك. قال: فلما رأيت منه ذلك وأنه سيقتلني، قلت: فدعني أصلي ركعتين ألقى بهما الله. قال: فافعل ولا وعجل. قال: فذهبت فكبرت فأرتج علي القرآن، فالتمست آية من كتاب الله فلم أجد، والرجل على رأسي بخنجره يقول: مه أفرغ، مه أفرغ. قال: فما تذكرت إلا آية واحدة، قول الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فرددتها. قال: فإذا بفارس من فم الوادي على فرس له يحمل رمحا، فجاء إلى الرجل فضربه في فؤاده فخر صريعا. قال: فأمسكت بالفارس وقلت: بالله من أنت؟ فقال: أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إن الله تعالى ناصر عباده المستضعفين الذين يدعون صباح ومساء أن يفك عنهم هذا الظلم وأن يرفع عنهم هذا البغي. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك، نسألك بعزك وبذلنا وبغناك عنا وفقرنا إليك إلا نصرت إخواننا في سوريا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم أنزل عليهم رحمة من عندك تجمع بها شملهم، وتلم بها شعثهم، وتصرف بها عنهم كل سوء. اللهم إنا نسألك أن تداوي جرحاهم وأن ترحم موتاهم. اللهم أنت الناصر يوم أن قل الناصر، اللهم أنت المعين يوم أن قل المعين. اللهم فنسألك ربنا أن تنصرهم ربنا. اللهم عليك بمن ظلمهم وطغى عليهم، اللهم ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أبرم لأمتنا أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه من عصاك. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا همّاً إلا فرجته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا ضالاً إلا هديته، ولا مبتلاً إلا عافيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مظلوماً إلا أنصفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح، إلا وأعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.